بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تولاه، أما بعد، يسرنا نحن أهل السنة والجماعة بمسجد عمر المختار بمدينة طبرق بشرق ليبيا أن نستضيف عبر الهاتف في ليلة الخميس من شهر شعبان من عام 1435 من الهجرة النبوية فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى. فليبدأ الشيخ مشكورا مأجورا بتوجيهات سديدة نافعة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، كل بدعة ضلالة. أما بعد، فألتقي بإخواننا السلفيين في مدينة طبرق بليبيا الشقيقة في مساء الأربعاء ليلة الخميس السابع من شهر شعبان من عام 1435 من الهجرة، في هذه الكلمة التي اختار لها الإخوة هذا العنوان: توجيهات في كيفية معاملة السلفي إذا أخطأ، طريقة علاج وحل الخصومات بين السلفيين. فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى، موضوع الخلاف ومعالجته من أهم الأمور التي على المسلم أن يتعلمها، وذلك أن الخلاف ليس محصورا في الأمور الشخصية، بل قد يأتي في أمور الدين. فإذا اختلف العلماء في المسائل الفقهية، ما القول الذي يأخذ به؟ إذا اختلف المفسرون في تفسير الآية، ما القول الذي يأخذ به في تفسيرها؟ إذا وجد أحاديث مختلفة، فما موقفه منها؟ وإذا وجد آيات مختلفة، فما موقفه منها؟ وإذا تعارضت آية وحديث، ما هو موقفه منها؟ إلى غير ذلك من المهمات التي قد تعترض طريق المسلم في حياته فيقف أمامها حائرا. ولعل أهم مواضيع الاختلاف ما يتعلق بموقف المسلم من اختلاف العلماء، ما يتعلق باختلاف المسلم إذا أخطأ أخ له في مسألة، كيف يتعامل مع هذا الخطأ الذي صدر من هذا الأخ. هذه الموضوعات كما ترون موضوعات حساسة، باتت اليوم تمس حياة الشاب المسلم طالب العلم أينما تحرك، في مسجده، في محاضرته، في جلسته، في صحبته مع إخوانه، في الشبكة العنكبوتية، في المقالات، في الكتابات، تأتيه هذه المسائل وتأتيه هذه الأمور. لذلك لابد هنا من أن نؤصل عدة أصول مهمة في موضوع الاختلاف لنتدرج منها إلى الوصول إلى حل مشكلات الاختلاف في حياة المسلم، وأيضا في مسائل العلم بين العلماء في مسائل العلاقات الاجتماعية التي تكون بين الإخوة السلفيين فيما بينهم البين. فأقول أول مسألة، لابد أن يعلم المسلم أن الاختلاف نوعان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التضاد منفي عن الشريعة، لا يوجد في الكتاب ولا في السنة آيات أو أحاديث مختلفة اختلاف تضاد، والله سبحانه وتعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يوجد في نصوص الشرع اختلاف لا في القرآن ولا في السنة في الحقيقة. وما ترونه أو تسمعونه خلاف في آية أو في حديث فهذا اختلاف أفهام واجتهادات علماء. النوع الثاني من الاختلاف اختلاف التنوع، هذا اختلاف موجود في الشرع، وقد يأتي في الحكم الشرعي أو في الباب من أبواب الشرع أكثر من نوع، كلها جائزة وكلها مشروعة وكلها سنة، كاختلاف أدعية الاستفتاح في الصلاة، فلك أن تستفتح بالدعاء سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ولك أن تستفتح بدعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ولك أن تستفتح بالله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ولا إله إلا الله وسبحان الله بكرة وأصيلا، وهكذا كل ما ورد من أدعية الاستفتاح. وكذا لك أن تدعي بأكثر من صيغة في الدعاء في جلوس التشهد، وكذا لك أن تذكر أكثر من صيغة في الركوع وأكثر من صيغة في السجود كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا اسمه اختلاف تنوع، هذه الأنواع كلها واردة وكلها جائزة، إذا أخذ المسلم بأي شيء منها إنه يجوز ولا حرج عليه في ذلك. إذن نحن أمام نوعان من الاختلاف، النوع الأول اختلاف التضاد وهو منفي من الشريعة في الحقيقة، وإن وجد فيوجد بحسب اجتهادات وفهوم العلماء. النوع الثاني من الاختلاف اختلاف التنوع، وهذا موجود في الشريعة. النقطة الثانية المهمة في مسائل الاختلاف، أن تعلم أن مسائل الاختلاف أيضا على نوعين، مسائل اختلاف اجتهادية ومسائل اختلاف ظهر فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه، بمعنى أن مسائل العلم التي يختلف فيها العلماء على نوعين، مسائل لم يأتي فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه، فالأدلة إما يعني مختلفة بحسب نظر المجتهدين أو لا يوجد دليل أصلا، أو قياساتهم محل اجتهادهم، فالأدلة متجاذبة أو لا يوجد دليل أصلا. النوع الثاني مسائل من العلم اختلف فيها العلماء ولكن ظهر فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه. فالنوع الأول من الاختلاف اختلاف سائر، لا يكون قول أحد مقدم على قول أحد، إنما يكون المناصحة ومعرفة ما هو الأصلح فيتبع، لأنها لم يظهر فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه، وهي التي عبر عنها العلماء بمسائل الخلاف الاجتهادية، وهي التي عناها العلماء في قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف، يعنون المسائل الاجتهادية. أما النوع الثاني من المسائل وهي التي ظهر فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه، فهذا النوع من المسائل ينكر فيه على المخالف ويصحح ويخطأ بحسب موافقته للدليل ومخالفته، ويلزم فيها باتباع ما دل عليه الدليل. هذا النوع الثاني من الاختلاف. الأصل الثالث في الاختلاف أن تعلم أن الاختلاف بالنسبة لعقول الناس ولاجتهادات الناس ولأحوال الناس، هو طبيعة بشرية الله سبحانه وتعالى أوجدها في البشر. فلا ينكر أحد اختلاف الناس في اجتهاداتهم وفهومهم، واختلاف الناس في عقولهم، واختلاف الناس في فهمهم وفي فقههم وفي فقههم، اختلاف الناس في طبيعتهم. فليس كل إنسان الآخر. الله سبحانه وتعالى ذكر المسألة التي اختلف فيها نبي الله داود مع ابنه سليمان، وقال تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فسليمان فهم المسألة، بينما داود عليه السلام لم يفهمها كفهم ولده سليمان. وكلكم يذكر لعلكم كذلك قصة ابن عمر رضي الله عنه لما سأل سؤالا فقال: إن من الشجر ما لا يسقط له ورق. قال ابن عمر: فوقع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشجر، ووقع في نفسي أنها النخلة، ولكني استحيت أن أتكلم. قال ابن عمر: فقال رسول الله: إنها النخلة. فأخبرت أبي فقال: وددت أنك قلتها وكان كذا وكذا. فابن عمر فهم السؤال وعرف الجواب، ولم يعرفه الصحابة، ولم يعرفه حتى أبوه عمر بن الخطاب، لم يعرفه. فالناس يتفاوتون في الفهم وفي الذكاء في الاطلاع وفي المعرفة. ولذلك هذه قاعدة مهمة من قواعد الاختلاف، تفاوت الناس في الفهم وفي المعرفة وفي الاطلاع. الأصل الرابع الذي أذكره في هذه المقدمة أو في هذه المحاضرة، أن الواجب عند الحدوث الاختلاف والتنازع أن يرد الأمر إلى الله ورسوله، امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الله عز وجل أمرنا عند النزاع بالرد إلى الكتاب والسنة، الرد إلى الكتاب والسنة. ولو أن الناس امتثلوا ذلك لزالت أسباب الاختلاف برمتها، ولانصلح حال الناس لولا هذه الأهواء والفتن التي تعصب بهم. الأصل الخامس الذي أذكره في هذه الكلمة ويتعلق بالاختلاف، أن الواجب على المسلم أن يحفظ حق أخيه المسلم وأن يعينه على طاعة الله وأن يعظم حرمته وأن يعظم حرمة أخيه المسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، صلى الله عليه وسلم. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل سبب يحدث الخلاف، فقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري ومسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا، وكونوا إخوانا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن يحفظ المسلم حق أخيه المسلم، وأن لا يتعدى عليه، وأن يتجنب ما يحدث التباغض وما يحدث التناحر، وأن يعظم حرمة المسلم. فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أرض المسلم حرام، لا يجوز لك أن تنتهكه وتتكلم فيه إلا بدليل صحيح معتبر، وإلا وقعت في الحرام. ولذلك قال ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح لما تكلم عن مسائل الجرح والتعديل، قال إن الكلام في الجرح والتعديل حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها علماء الحديث على الجرح والتعديل والحكام أصحاب الشهود والشهادات. يعني أن هذا الباب باب خطير، لأنك تنتهك فيه حرمة أخيك المسلم وتقع في عرضه بغير الوجه، فيؤدي بك ذلك إلى النار إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فلا بد من تعظيم حرمة المسلم، لا بد من تعظيم حرمة المسلم، وبالتالي لا تجعل أي قضية تحصل بينك وبينه سببا في الوقوع فيه، لأنك هنا إنما تراعي حظ نفسك. متى لك أن تتكلم؟ لك أن تتكلم إذا كان في القضية دليل صحيح يلزم المصير إليه، عندها إذا خالف بعد قيام الحجة وبعد وضوح المحجة لك أن تحكم عليه بما يناسبه، لك أن تحكم عليه بما يناسبه. إذن الكلام في الناس قضية خطيرة، فعرض المسلم محفوظ، ما يجوز لأحد أن يتكلم فيه إلا بعلم. إذا انتبهتم إلى هذه الأمور 1 2 3 4 5، نزيد كمان أمر سادس، وهو أن تعلم أن هناك مقامان، مقام الوصف ومقام الحكم، وذلك إذا صدر من الشخص خطأ في قوله أو في عمله أو في اعتقاده، لك أن تصفه بما صدر منه من قول أو عمل، فتقول هذا كذا هذا كذا بحسب ما صدر منه، لكن ليس لك أن تحكم عليه بحكم هذا الوصف وتنزيل الحكم عليه إلا بعد قيام الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع. وهذه قضية كثير من الناس لا ينتبه لها ولا يلاحظها، ولها أمور ارتبط بها، منها أن المرجع في قيام الحجة والنظر في ثبوت الشروط وانتفاء الموانع هم العلماء الكبار، بل في بعض المسائل هم ولاة الأمر من الحكام، ومن يقيمهم ولي الأمر مقامه في النظر في أمور الناس وفي أحوالهم كالقضاة الشرعيين، ولكن بعض الناس لا ينتبه لهذا الأصل فيقع في هذه المسألة فيصرف ويحكم قبل تحقق قيام الحجة، أو يصرف ويحكم ويدعي إقامة الحجة وليس لها بأهل، أو يصرف ويحكم وقد يقتل فيحصل ما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فهذه هذا الأصل وهو أصل قيام الحجة من الأمور المهمة التي ينبغي لطلاب العلم أن ينتبهوا إليها وأن يراعوها. إذا انتبهنا لهذه الأصول ننتقل إلى قضية أخرى في تطبيق هذه الأصول، فأقول الاختلاف والوقوع في الخطأ طبيعة بشرية. يكفي أن نتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن قضية الوقوع في الخطأ النظرة أو الحكم الشرعي فيها أنه أمر جبلي، الله جبل الناس عليهم، فكل بني آدم خطأ، ولذلك لا ينتظر، وهذا خطأ يحصل من بعض الناس، لا ينتظر أنه علشان هذا سلفي أن ينظر إليه كأنه معصوم لا يقع في خطأ، هذا لا ينبغي. من قال أن النسبة إلى السلفية يعني أن السلفي لا يقع في الخطأ؟ من قال هذا؟ كيف وأهل السلف كلهم يقولون أن المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضة لوقوع الخطأ؟ كيف والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطأ؟ إذن نحن حينما نأتي ونتكلم عن كيفية التعامل مع السلفي إذا أخطأ، ينبغي أن يكون نصب عيوننا هذه الحقيقة، وهي حقيقة أن كل بني آدم خطأ، والمعصوم من عصمه الله، ولا عصمة عندنا لغير الأنبياء. وبالتالي إذا وقع السلفي في الخطأ، فأول شيء نقول أن هذا الأمر أمر الله أوجده في الناس وفطرهم عليه، فكل ابن آدم خطأ، وهذه أول خطوة في العلاج. الخطوة الثانية أن نأتي وننظر في المسألة التي وقع فيها الشخص، هل هي من المسائل الاجتهادية أو هي من المسائل التي ظهر فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه؟ وهذا يحتاج إلى طالب علم أو عالم نرفع إليه قضية الأخ هذه ونقول فلان أخطأ يا شيخ في كذا، كيف نعامله وكيف ننظر فيه؟ لأنه قد يكون الخطأ اللي أنت اعتبرته خطأ هو من باب المسائل الاجتهادية وليس من باب المسائل التي يلزم المصير فيها إلى ما دل عليه الدليل. إذا كانت المسألة اجتهادية فإن طريقة تعاملنا مع مخالفته لنا تختلف عن طريقة تعاملنا مع مخالفتنا له إذا كان خالفنا في مسألة ظهر فيها الدليل الذي يلزم المصير إليه. فقد يكون مثلا يخالفنا مثلا على سبيل المثال في وضع اليدين على الصدر بعد الركوع، هو يضعها ونحن لا نضعها، أو نحن نضعها وهو لا يضعها، وقد يكون الخلاف في مسألة أخرى. مثلا هو يرى أن أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، فجعل ثوبه إلى نصف الساقين، ونحن نرى أن أزرة المؤمن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الكعبين، لأنه قال أزرة المؤمن إلى أنصاف الكعبين فما بينها إلى أنصاف الساقين فما بينها والكعبين فلا حرج، فما زاد عن الكعبين في النار، فهو يخالفنا، نحن نلبس إلى الكعبين وهو يلبس إلى أنصاف الساقين. مثال آخر، هو مثلا يقول أنا أحب ألبس العمامة، ونحن يعني لا نرى لبس العمامة، نرى لبس الخمار اللي هو احنا نسميه عندنا الغترة والشماغ ونحو ذلك من المسائل التي تتحمل تعدد وجهات النظر وليس فيها من الأدلة ما يلزم المصير إليه، ليس فيها من الأدلة ما يلزم المصير إليه أو ما يعين القول فيها بقول واحد. مثل هذه المسائل إذا حصل الخلاف، مثلا ممكن ننتقل لمسائل فقهية، مثلا هو يرى أن تارك الصلاة كافر مطلقا، ونحن نرى أن تارك الصلاة إذا كان كسلا وتهاونا لا يكفر، وإذا تركها إنكارا وجحودا أو تركها تركا كليا فإنه كافر، فنفصل كطريقة الجمهور. يأتي العالم ويقول لا تختلفوا، هذا القول عن أهل السنة والجماعة وهذا القول عن أهل السنة والجماعة، كله منقول ومروي ومذكور عن أهل السنة والجماعة، فلا تتنازعوا في هذه المسألة ولا تختلفوا. فتحرير الخطوة الثانية إذن تحرير نوع الخلاف الذي وقع فيه هذا الأخ، وهذا يحتاج إلى أن نرفعه إلى العلماء، فإن لم يوجدوا إلى طلاب العلم، ويحتاج إلى يعني أفق واسع للنظر. ولذلك ورد عن الشعبي، ورد عن الشعبي قال: كلما زاد علم الرجل بالخلاف اتسع صدره، وكلما نقص علم الرجل بالخلاف ضاق صدره. بمعنى أن سعة الأفق تجعل لديك رؤية في المسألة، وتفهم أن هذه المسألة والله من المسائل يلزم اتباعها، أو يسوغ فيها الخلاف أو لا يسوغ فيها الخلاف، أو يسوغ ولكل وجهة. فهذه قضية ثانية لابد أن تحررها. القضية الثالثة: هذا الخطأ الذي وقع فيه هذا الأخ، إذا عرفنا أنه خطأ مما لا يسوغ فيه الخلاف وأنه يلزمه أن يوافقنا، طريقتنا أن ننكر عليه وأن نشدد عليه وأن نأمره بالمعروف وأن ننهاه عن المنكر وأن نأمره بالرجوع إلى العلماء وإلى طلاب العلم ليبينوا له هذه المسألة. أما إذا كانت المسألة مما يسوغ فيها الخلاف فنحن نترفق معه ونناصحه ونكلمه بهدوء وبالتي هي أحسن، ولا نشدد عليه في قضية الخلاف، ولا نشدد عليه في قضية الخلاف. الأمر الرابع: علينا أن نتجنب في كل ذلك الفجور في الخصومة، فإن بعض الناس لا يطيق أن يجد إنسانا يخالفه في مسألة، والفجور في الخصومة أنه إذا وجد من يخالفه في المسألة فجر، وهذا من علامات النفاق. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. في رواية آية المنافق أربعة: قال إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالفجور في الخصومة، الفجور لمجرد الخلاف، هذا أمر من صفات المنافقين، على المسلم أن يحذر منه. هذه يعني نقطة وأدب مهم على طالب العلم أن ينتبه له. الأمر الخامس: إذا كان الله عز وجل أمرنا بمجادلة أهل الكتاب التي هي أحسن، فما بالك بمخاصمة ومذاكرة ومحاورة مسلم وقع في خلاف بيننا وبينه؟ لا شك أننا نتحاور معه ونتجادل معه بالتي هي أحسن، نتجادل معه بالتي هي أحسن. الخطوة السادسة: إذا كانت المسألة من المسائل التي يلزم المصير فيها إلى الدليل، بل قد تكون المسألة مسألة سنة وبدعة، يعني هذا الشخص المسألة التي خالفنا فيها خالفنا في مسألة تدور بين السنة والبدعة، فماذا نصنع؟ حاورناه، ناقشناه، رفعنا أمره لأهل العلم، طلبنا منه الرجوع إلى أهل العلم، طلاب العلم تكلموا معه وناصحوه وبينوا له، من أهل العلم الكبار من رد عليه وحاوره، ثم تبين بعد ذلك إصراره على اتباع الهوى، فنقول هنا ننتقل وصف قوله ووصف فعله بأنه خطأ ومخالفة وكذا، إلى وصفه هو بأنه صاحب بدعة، أو بأنه مبتدع، وبأنه ضال، وبأنه من أهل الهوى. الآن حكمنا عليه بعينه بعد أن قامت عليه الحجة. ننتقل بعد هذا إلى أمر آخر، وهو أن نستشعر خطورة هذا الرجل. هذا الرجل خطر، أصبح يحمل فكرا ضالا لا مسوغ له، أصبح يخالف أهل السنة والجماعة في مسألة عقدية لا يصح فيها الخلاف. هذا الرجل ينشر فكره إن تركناه بيننا. هذا الرجل قد يؤثر في طلبة العلم المبتدئين فيخرجهم عن السنة. هذا الرجل يضع الشبهات فيضلل الناس عن معرفة طريق أهل السنة والجماعة. فماذا نفعل؟ أقول هنا يأتي الأصل العظيم الذي يقرره السلف ونقلوا فيه الإجماع، وهو أصل هجر أهل البدع والأهواء. يهجر ويحذر منه، فلا يجالس ولا يصاحب ولا يسمع إليه ولا يكثر سواده، ونبتعد عنه. ليش؟ لأنه أصبح صاحب بدعة ضلالة، ولا فرق في ذلك بين كبير البدع وصغيرها، بين كبير البدع وصغيرها. كل البدع ضلالة، أصحابها أصحاب ضلالة. هذا إذا تركناه واستمرينا معاه سيستمر في نشر باطله، وسيستمر في نشر ضلاله، سيستمر في نشر ضلاله. بس بشرط أن نكون قد أقمنا عليه الحجة، بشرط أن نكون قد أقمنا عليه الحجة وبينا له المحجة في ذلك. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في طريقة التعامل مع السلف عند وقوعه في الخطأ. هناك طائفة ظهرت اليوم هي وجه من وجوه الخوارج، سلكت مسلك الخوارج في التعامل مع من يقع في خطأ. ماذا تصنع هذه؟ تحكم على صاحب الخطأ بخطأه مباشرة بدون قيام حجة، لا تفرق بين خطأ السني وخطأ غيره، لا تفرق بين العالم السني المعروف بأن أصله اتباع الكتاب والسنة وبين صاحب البدع والضلالة فتسوي بينهم، وهي الطائفة التي يقال لها الحدادية. مسلكهم خلاف مسلك أهل السنة والجماعة في هذا الباب، فهم خرجوا على طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع، فينبغي الحذر منهم عدم سلوك مسلكهم. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الكلمة أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل كلامنا هذا حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والآن استمع لأسئلتكم ومداخلاتكم، جزاكم الله خيرا.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونفع الله بما قلتم.
آمين.
يقول السائل: أنوب في مسجدنا عن إمام راتب وهو صوفي، فهل مداراته بالسلام عليه أحيانا ورد السلام عليه جائز مع عدم البشاشة له؟
الجواب أصلا نيابتك عن هذا الإمام الصوفي لا تجوز إلا في حالين اثنين. الحالة الأول أن يكون هذا الإمام الصوفي غير مظهر لبدعته، عندها تنوب عنه من أجل إظهار السنة ومن أجل أن لا يغتر الناس به. أما إذا كان مظهرا لبدعته فلا يجوز لك أن تنوب عنه، لأن في نيابتك عنه تضليل للناس وتمكين له، إلا إذا لم يكن بد من ذلك، كأن يكون كل القائمين على إمامة الصلاة من هذا النوع فلا بد أن تحتك بهم ولا بد أن تنوب عنهم حتى يكونوا إماما للناس. الأمر الثاني هو أن تغلب مصلحة نيابتك عنه عن تركك لها،
فإذا غلب على ظنك أن المصلحة أرجح وأكثر بأن تنوب عنه من تركك للنيابة عنه، فعندها لك أن تنوب عنه في إمامة الصلاة. وعلى الحالين، إذا صح الحال الأول أو صح الحال الثاني، جاز لك أن تسلم عليه وأن يعني تحاول أن تحتويه حتى تستمر في إمامة الصلاة، لكي تكف شره وبدعته عن الناس، ولكي تنشر السنة، ولكي تحذر مما هو فيه إن أمكنك ذلك، أو على الأقل تحصل أرجح المصلحتين وتبتعد عن أسوأ المضرتين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ويقول السائل: كيف نتعامل مع الشاب الذي كان على استقامة ثم حصل له فتور من حلق للحية وإسبال للثوب؟ هل الأفضل أن ننصحه أو نبتعد عنه مخافة أن نتأثر به؟
الأصل أن تناصحه وأن تذكره بالله وأن تعظه وأن تعلمه أن الدين لله سبحانه وتعالى، وأنه إذا كان قد تعرض لمشاكل مع بعض الناس فهذا هو مشكلة هذا الشخص، وأما الدين فأنت تدين به لله سبحانه وتعالى، تذكره بالله وتعظه بالله وتدعوه إلى الله، تترفق به ولعلك تهديه الشيء لكي يخجل ويرعوي، يحصل إن شاء الله منه التفات واستجابة وقبول للحق. إن يعني رأيت أن هذا كله لم ينفع فتنظر هل الهجر ينفع، فإن رأيت الهجر ينفع افعله وتدرج معه حسب ما يذكره أهل العلم من أحوال الهجر ونفعه مع مثل هذا الرجل، والله المستعان.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: حكم من يقول الضار والنافع هو الله ولكن يقر بجواز الذبح عند القبور، وهل يجوز الصلاة خلفه؟
يعني يقول أنا أذبح عند القبر لصاحب القبر؟
نعم.
إذا قال أنه يذبح عند القبر يعني يذبح لصاحب القبر فهذا شرك وهو مشرك، هذا شرك وهو مشرك، وهو قد أبطل دينه بصرفه لهذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فإن الدين هو أن نعبد الله مخلصين له الدين، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا ذبح لغير الله فقد أشرك بالله، فإذا أشرك بالله فهو لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فهو مشرك كافر، ينبغي له أن يترك هذا الأمر وأن يجدد إسلامه، لأن من استباح أن يذبح لغير الله فقد استباح أن يصرف العبادة لغير الله، والله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: الذي يرفض رفع الخلاف للعلماء من الشباب بحجة أن خصومه كذبة أو متلاعبون، هل هو مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة؟
الأصل أن المسلم لا يرفض رفع الخلاف إلى أهل العلم، هذا الأصل. وقد يوجد يعني أحوال خاصة يبتلى فيها الإنسان بأناس مثلا يفجرون في الخصومة، فلا أستطيع أن أحكم على الشخص بعينه بحكم لمجرد هذا السؤال، ولكني أقول على المسلم أن يتعلم الرجوع إلى أهل العلم لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر بالرجوع إلى العلماء. وقال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة، فالأصل هو الرجوع إلى العلماء. أما هذا الشاب الذي يقول هذا الكلام فيسأل أين هي الخصومة، أين هي الكذب، أين هو الكذب الذي تدعي، فإن وجد شيء أصلح ورفع بعد ذلك للعلماء، وإن لم يوجد شيء وعظ ونوصح بأن هذا من صفات أهل النفاق يرفضون الرجوع إلى أهل العلم. والله سبحانه وتعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل أيضا ما نصيحتكم للشاب المسلم السني الذي يحضر عند أناس غير مؤصلين في العلم ولم يدرسوا عند العلماء ولا يحضر دروس المشايخ والعلماء عبر الهاتف بل يحضر دروس هؤلاء الناس المجهولين؟
أقول لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه والله مصيبة، وهي من أسباب هذه المشاكل الكثيرة التي يشتكي منها إخواننا في كل البلاد. يتصدر الحدث قبل أن يعلم أصول العلم، وقبل أن يتأصل التأصيل العلم الصحيح، وقبل أن يفهم الكتاب والسنة، وقبل أن يفهم مآخذ العلماء، ويرى نفسه كأنه شيخ الإسلام، يفتي ويجتهد ويأمر وينهى، وهو لما بعد يتحصل العلم الذي يؤهله لذلك. وهذه من الأمور خطيرة جدا، ولذلك المشايخ أهل العلم تكلموا في هذا الباب من السلف والخلف، فقال ابن سيرين وغيره إن هذا العلم دين، انظروا عمن تأخذون دينكم. وقالوا كانوا إذا أرادوا أن يطلبوا العلم أو أن يأخذوا الحديث عن الرجل سألوا عنه حتى يظن الناس أنهم سيزوجوه من كثرة سؤالهم وإلحاحهم في طلب معرفته ومعرفة حاله. وكان السلف رضوان الله عليهم يمتحنون من يتصدر للعلم. وقال مالك بن أنس إمام دار الهجرة يقول لم أجلس للتحديث حتى شهد لي 70 عالما من أهل المدينة أني أصلح لذلك، أو كما قال. فإذا كان هذا حال السلف فمن جلس للإفادة وللتحديث وللفتوى وللبيان وهو لم يزكى من أهل العلم ولم يتلقى عن أهل العلم ولم يأخذ العلم عن أصوله ولم يحرر مذاهب أهل العلم ولم يحرر مواضع خلافهم ولم يحرر أصول منهج أهل السنة والجماعة ولم يحرر هذه الأمور جميعها، إنه على هلكة، وإن من يجالسه على هلكة، وإن من يستمع إليه ويأخذ عنه إنما يأخذ عن هلكة. عليه أن يحذر وعليه أن يتقي الله، وعلى الإخوة طلاب العلم وعامة الناس أن يتجنبوا الجلوس إلا والأخذ إلا عمن عرف بأنه من أهل السنة، عرف بأنه ممن تأهل لأهل العلم. فما ضر الناس أكثر مما ضرهم من نصف طبيب ونصف عالم، فإن نصف الطبيب يذهب الأبدان ونصف العالم يذهب الأديان، والله المستعان.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. ويقول السائل أيضا ما نصيحتكم وتوجيهكم لأهلكم وأبنائكم في ليبيا بخصوص ما يحدث عندهم الآن من أحداث؟
نصيحتي لجميع الإخوة في ليبيا التالي: أولا أنصحهم باعتزال الفتن، فلا يقف مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. كونوا أحلاس بيوتكم، واحذروا أن يراق دم امرئ مسلم بسببكم أو بأيديكم. الأمر الثاني، الوضع في ليبيا وضع فيه غموض، فهناك من يدعي أن هناك ولاية لولي أمر قائمة وهم المؤتمر الوطني ومن يمثلهم، وبناء على هذا يرى الحكم بلزومهم وباتباعهم وبمناصرتهم لأنهم ولاة الأمر، ويرى أن الخروج عليهم وعدم الالتفاف حولهم خروج على ولي الأمر. وهناك من يرى أن المؤتمر الإسلامي قد انتهت مدته وأنه يعتكف اعتكافا في الحكم وأنه لا يقوم بما عليه بما على ولي الأمر من واجبات، هو لا يحمي الناس ولا يدفع عنهم ويتسبب في الكثير من الفوضى، وأهل الحل والعقد اعتزلوهم. هو بناء عليه يرى أنه لا ولاية قائمة في بلادكم، وبالتالي يرى الوقوف مع الناس الذين يأخذون على أيدي الإرهابيين الذين يقتلون الناس ويستحلون أموالهم. الوضع عندكم مشكل، لا يستطيع مثلي بعيد عنكم وبعيد عن واقعكم أن يحكم فيه، ولذلك أنا أنصحكم الرجوع إلى طلاب العلم في بلادكم والالتفاف حولهم مع لزوم عدم المشاركة في الفتنة وعدم الدخول فيها إلا على بينة وهدى وبصيرة، لأن الواقع حقيقة مشكل جدا عندكم على من لم يكن بين ظهرانيكم. فأنتم ارجعوا إلى طلبة العلم في بلادكم وخذوا منهم حكم واقعكم، وإن شاء الله تهتدوا، وإن شاء الله تهتدوا مع لزوم عدم المشاركة في هذه الفتن وعدم الخوض فيها والخوض في دماء الناس وحفظ أنفسكم وأديانكم. الله المستعان.
ويقول السائل أيضا بعد هذه النصيحة: ما نصيحتكم للخطباء السلفيين في مثل هذه الأحداث وكيف يوجهون الناس، وما نصيحتكم للشباب السلفي في كيفية التحدث مع الناس في هذه المسائل؟
هذه الأمور من الأمور المهمة التي يعني يحسن بالإخوة الانتباه إليها، فلا ينبغي للإخوة أن يكونوا سببا في إثارة الفتن، ولا ينبغي للإخوة أن يكونوا سببا في جر الضرر عليهم، لأنه بلغني أن بعض الخطباء يقتل، ولذلك تجنبوا الخوض في الحكم على هؤلاء، وحثوا الناس على لزوم اعتزال الفتن وعلى لزوم الصبر على ولاة الأمر وعلى لزوم البيوت وعلى لزوم البعد عن الدخول في إراقة الدماء، إن هذا الأمر جد خطير. أتقول لي يا أخي أنت تقول قبل قليل أنه لا يوجد ولاة أمر، أنا لم أقل لك لا يوجد ولاة أمر، أنا أقول لك من الناس من يقول كذا ومن الناس من يقول كذا، وأنا لا يتبين لي الحال، والأصل أن هناك ولاة أمر، فإذا وجد عندكم ولاة أمر فالزموهم وحث الناس على لزومهم وحث الناس على الالتفاف حولهم وحث الناس على مناصرتهم، لكن السلامة لا يوجد خير منها، فابتعدوا عن الفتنة وعن محلها عن المشاركة فيها حتى إن تنجلي لكم الأمور. فليكن كلامكم أيها الوعاظ في أن يحرق والخطباء في أن تحث الناس على لزوم السنة ولزوم اتباعها واعتزال الفتن والحث على مكارم الأخلاق وحرمة دماء المسلمين وعلى الصبر وعلى عدم الاستعجال وعلى الخطورة التي يعيشها، ليس لا أقول الواقع الليبي بل أقول العالم العربي والإسلامي كله. الآن العالم الإسلامي يمر به إرهاصات خطيرة في بلاد شتى وفي أماكن شتى، يصح فيه الوصف الذي وصفه به بعض الناس يقولون نحن الآن نمر من عنق القارورة، نمر من عنق القارورة، فالله أعلم على أي شيء سينجلي هذا الواقع، فنقول للناس السكينة السكينة والصبر الصبر، والزموا السنة. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. نعم،
أحسن الله إليكم فضيلة شيخ محمد وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم،
حياكم الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وأشكر الإخوة القائمين على هذه المحاضرة، أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والهدى والرشاد والسداد. فاتني بهذه الكلمة أن أتكلم عن موقف المسلم عن اختلاف العلماء، إذا في وقت أريد أن أتكلم سريعا في حدود 5 دقائق. فأقول اختلاف العلماء إذا حصل ووقف المسلم أمامه، فالمسلم إما أن يكون عاميا، وإما أن يكون مجتهدا، وإما أن يكون متبعا. العامي هو الذي لا يعرف الدليل ولا يعرف العلم، فهذا واجبه شرعا أن يسأل أهل العلم. إذا سأل عالما يثق في علمه وفي دينه، الواجب عليه شرعا أن يلزم فتواه وأن يأخذ بها وأن لا يخالفه، إلا إذا أخبره شخص يثق فيه أن كلام هذا العالم خلاف القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح. فيما عدا هذا، مذهب العامي مذهب مفتيه، الواجب عليه لزوم قوله والأخذ به، ولا يجوز أن يترك قوله لقول أي إنسان إلا في الحيثيات التالية التي سبق ذكرها. أما إذا كان الحال أن الشخص مجتهد يستطيع النظر في الأدلة وفي الأقوال وفي الاختلاف، فالواجب عليه أمام اختلاف العلماء أن يجتهد ويتبصر في المسألة ويتبع ما دله عليه اجتهاده. أما إذا كان المسلم لم يبلغ درجة الاجتهاد ولكنه ليس في مستوى العامة، فهو من طلاب العلم يعرف الدليل، أقول يتبع المسألة التي تبين له فيها دليلها. هذا هو خلاصة موقف المسلم من اختلاف العلماء في المسائل الشرعية الفقهية. وأسأل الله عز وجل للجميع الهدى والرشاد والسداد، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.